نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين وشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين ووفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ صالح الإنس والجن يا رب العالمين، واعف عن مقصرهم يا أحكم الحاكمين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من سلسلة فقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء 30. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية نعتذر لكم عن عدم الحضور في الأسبوع الذي مضى ونرجو المسامحة. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، وقد وقفنا أمام فريضة الصلاة، بينا حكمها وأنها ركن من أركان الإسلام، وأنها من أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ثم بدأنا الحديث عن فضلها وأهميتها. وفي هذا اللقاء نشرع في الحديث عن شرائطها. ما هي شرائط الصلاة؟ فموضوع اللقاء عن شرائط الصلاة. ومن المعلوم أن أحكام الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء، يستوي فيها الرجال والنساء، فما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء فيما يتعلق بأحكام الصلاة، إلا ما ورد الدليل بالتخصيص، ويختلف فقط في قضية حكم صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، وهذا ما سوف نأتي إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن صلاة الجماعة والأحكام المتعلقة به. الآن سوف نشرع في بيان شرائط الصلاة. قال العلماء: شروط الصلاة تسعة، شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذا هو الإجمال. بنا عندي تسع شروط للصلاة. الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع رفع الحدث، الخامس إزالة النجاسة، السادس ستر العورة، السابع دخول الوقت، الثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. والتاسع النية. كم شرط؟ تسعة. طب تعالوا نفصل كده ونأخذ الشروط شرطا شرطا ونشوف إيه الأحكام المتعلقة بتلك الشروط. الشرط الأول الإسلام. الإسلام، الإسلام ضد الكفر، الإسلام ضد الكفر، والكافر عمله مردود وغير مقبول، ولا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة في الدنيا سيطالب بها في الآخرة، إنما في الدنيا لا يطالب بها لأنه كافر، لأنه كافر. والدليل قول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. سورة التوبة آية 17. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولئك حبطت أعمالهم، يعني أعمالهم باطلة مردودة غير مقبولة. وده فيه تنبيه مهم خاصة للمقيمين في دول الغرب من المسلمين، ومعلوم أن هناك رخصة للمسلم أن يتزوج من الكتابية، أي من يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب، وهذه رخصة. فبعض الإخوة يكون تحته زوجة كتابية ويجي يقول لك: يا عم الشيخ والله دي بتصوم معنا في شهر رمضان. أقول له: لا يقبل منها صيام حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبتخليها تصوم ليه؟ عملها باطل ومردود وغير مقبول، يبقى أنت بتتعبها وخلاص. نقول لك: لا، نفهمها إن الأول لازم تتعرف على الإسلام، الأول لازم تنطق بالشهادتين، فلما تبقى مسلمة ساعتها تطالب بالأعمال وتطالب بالفرائض، إنما قبل ذلك فلا، لا ينفع أنها تصوم ولا ينفع أنها تصلي من غير أن تنطق بالشهادتين. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما أرسله النبي عليه الصلاة والتسليم إلى بلاد اليمن، قال له النبي: يا معاذ، إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. يعني لما تيجي تاخد منهم زكاة المال ما تاخدش أفضل الأموال، يعني مثلا واحد عنده مثلا 40 رأس من الإبل هيطلع على كل 40 رأس، ما تجيش تاخد له أجمل بعير أو أجمل ناقة، لا، لأن في مثلا تسمى الراحلة، سيب له الرحلة دي، هات من الوسط، لا تاخد العالية قوي ولا تاخد الواطية قوي، هات الوسط. ليه؟ لأن الزكاة ما هيش إضرار بصاحب المال أبدا، بالعكس بناخد منه جزءا يسيرا فقط عشان يرجع للفقير وأصحاب الحاجات. فقال وإياك وكرائم أمواله، الأموال العالية قوي سيبها لهم، الكريمة قوي سيبها لهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فعلمنا هنا حاجة اسمها التدرج، سنة التدرج في التشريع وفي الدعوة. فده تنبيه أيضا لبعض الإخوة اللي بيتنطوا أحيانا عندما يشرح الله صدر بعض الناس لدخول الإسلام ويبدأ يجيب له كل المحرمات في جلسة واحدة، نقول له لا، ده يتعلم التوحيد فقط خلاص كده. دي مشكلة عند بعض الإخوة للأسف لضيق فهمهم، لسه يعني داخل الإسلام، الخنزير حرام، الخمر حرام، إن شاف إيه حرام، حرم له الدنيا كلها، ما فيش حاجة مباحة عندكم ولا إيه؟ وكل حاجة عندكم كده سبحان الله، وده ما يعرفش حاجة لسه عن الإسلام، فده ما تتكلمش معاه في حاجة خالص، ده بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعد كده نبدا نعلمه واحدة واحدة الوضوء إزاي يتوضى، بعد كده نعلمه الصلاة إزاي يصلي، وهكذا بدأ يتعلم يصلي الحمد لله كذا كذا، بدأ زي العسل زي الفل أهو. هنقول له بقى رمضان جاي على الأبواب، تعال بقى نفهمك يعني صيام رمضان وعلى قدر الاستطاعة، وهكذا. عنده أموال بلغت النصاب حال الحول، نقول له تعالى بقى في حاجة اسمها زكاة المال، وهكذا واحدة واحدة. هو مع الوقت ومع التعلم ومع السؤال هيتعلم، لكن ما تجيش انت لسه داخل النهاردة وتورطنا وتقعد تجيب له بقى ما شاء الله حريص انت، بخلي بالك مش هينفع، اوعى ما ينفعش يا عم، ده لسه جاي، ده لسه جاي. فاحنا عندنا حاجة اسمها سنة التدريج في التشريع وسنة التدريج في الدعوة، يبقى واحدة واحدة، شريط في شريط بلغة الألمان، أينس نخدم أندر، بيت باي بيت بالإنجليش. والواد ده كان بيقول مش عبوا ايه بالفرنسية، ولاد حسام ده اهو قالها، ومش عب يعملها ازاي الواد ده، قولها تاني بأبو زي ما قال علاء التونسي كده، ودول ما شاء الله الفرنسية عندهم زي المية والحليب، عسل، بيتكلموا فرنسية وما شاء الله عليه. فقلناها لك بكل اللغات ده، واحدة واحدة على الراجل يا اخي، الله يصلح حالك، ما تشكش عليه، مش كل حاجة في وقت واحد، ودي خطورة الجاهل بقى اللي بيضيق ويعصر وينفر. نقول له لا، واحدة واحدة، نعرفه الإسلام، نعرفه التوحيد، نبدأ نعلمه برفق، نبدأ واحدة واحدة نعلمه الصلاة مع الوضوء والأحكام. فإذا نقول للأخ اللي بيقول للزوجة غير مسلمة وبتصوم معانا رمضان، نقول له لا يقبل منها عمل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن من شروط قبول الأعمال الإسلام، ده أول شرط، الإسلام في أي فريضة يقول لك شرط الإسلام، قبل الإسلام لا، كافر ما يقبلش منه، عمله مردود بدليل قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، أي الكافر اللي مات على الكفر والعياذ بالله. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سورة الفرقان 23، يعني أعمالهم التي عملوها لا تقبل منهم. ليه؟ لأنها فاقدة شرط الإسلام، فاقدة لشرط الإسلام، لأن الصلاة من العبادات التي لا يطالب بها غير المسلمين ولا تصح من غير المسلمين، لأن شرط صحة العبادة الإسلام. يبقى ده الباب الأول والشرط الأول في الصلاة الإسلام. الشرط الثاني بقى العقل، الشرط الثاني العقل، وطبعا ضد العقل الجنون، ضد العقل الجنون. فالمجنون لا تجب عليه صلاة، والمجنون الذي غاب عقله ولذلك يسمى الجن جنا. ليه؟ لأنه يغيب عن الأنظار لا نرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فاسمه جن. ولما الليل يظلم يقول جن الليل، فلما جن الليل يعني جن الليل يعني دخل بظلامه فغيب كل شيء، يستر كل شيء، يغيب، فاسمه جن الليل. المجنون كذلك اسمه مجنون، ليه؟ عشان عقله غايب، مستور، ملوش عقل. وعشان كده الجنة سميت جنة، لأن من دخلها ستره الله فلم يفضحه أبدا. لأن الجنة في الدنيا عبارة عن إيه؟ حديقة غناء، في الغالب بتكون محاطة بأشجار عالية بحيث من بخارجها لا يرى من بداخله. جماعة اللي عندهم بساتين وحدائق كده بسميها جنة، يبقى عامل زي سور عالي من الأشجار وأسوار محيطة بها، حتى اسمه حائط لأنه محاط، فاللي بره ما يشوفش اللي إيه؟ اللي جوه، فاسمها جنة. فكذلك جنة المأوى جنة، لأن من دخلها يستر فلا يفضح أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب، اللهم أمين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. خلي همتك عالية، لما تسأل ربنا اسأل ربنا الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، ودي بقى الدار اللي يكون فيها سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نسأل الله تعالى أن نكون مجاورين للنبي محمد في الفردوس الأعلى، آمين، اللهم آمين. أمنا به واتبعناه ولم نره، فيا رب لا تحرمنا مجالسته ورؤيته والقرب منه في الفردوس الأعلى، آمين، اللهم آمين. يبقى المجنون سمي مجنونا ليه؟ لأن العقل إيش؟ غائب، ما عندوش عقل، ما عندوش عقل. طيب، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة لعدم التمييز عنده، ولأنه مرفوع عنه القلم حتى يفيق، حتى يفيق أو يفيق. والدليل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رواه ابن حبان وكذلك الحاكم وصححاه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه في رواية عن المجنون حتى يبرأ، في رواية حتى يعقل، في رواية حتى يفيق. فالثلاثة هؤلاء المذكورون في هذا الحديث مرفوع عنهم القلم، يعني غير مكلفين، منهم الصبي حتى يحتلم، ودي برضو يعني فائدة مهمة قوي للي عنده أولاد، ورمضان على الأبواب وانتم في أوروبا، الولد بيروح المدرسة 8 ساعات وطفل صغير وتقول له صوم، والصيام غير مفروض عليه، الصيام يفرض بالبلوغ والاحتلام لما يبلغ. قبل البلوغ مش واجب عليه، لكن يندب ان احنا ندربه على الصيام، يستحب ندربه. يعني ايه ندربه؟ يعني مثلا يوم السبت عطلة ويوم الاحد عطلة، نقول له يلا نتدرب في يوم العطلة بتاعتك، نصوم السبت مع بعض. جه والله لغاية صلاة الظهر تعب، ولا يهمك، صوم يا حبيبي صيام الحج، عندنا احنا كده اسمه صيام الحجة في مصر، يعني ايه؟ كل ما تجوع تتغدى، بس هي الحجة بتعمل كده. كل ما تجوع تعمل ايه؟ تتغدى. خلاص نقول له صوم، جه لغاية الظهر انا مش قادر، طيب يلا اشرب لك كوباية عصير، طيب يلا خد لك سندويتش ونكمل صيام، اتغديت اهو بقى نكمل الصيام بقى، حاضر، يكمل لغاية العصر، انا حاضر، يلا كمان سندويتش نكمل بقى لغاية المغرب صيام، صيام الحجة ده بقى خلاص كده، لانه طفل عنده 6 سنين 7 سنين، بندربه بس كده.
والله في الأجازة اليوم السبت ده صام لغاية الظهر، هتلاقي السبت بعد يقوم صام لغاية العصر، وهكذا يتدرب خلاص. إنما تفرضش عليه الصيام 8 ساعات في المدرسة وعنده دراسة وعنده ده. أنا قلت لك يوم الجمعة وإحنا في رمضان بتيجوا أنتوا يا كبار بتناموا مني في نص ساعة خد بالجمعة، قبل ما بطلع المنبر بيكون الناس نايمة من التعب وقاعدين في البيوت، ما بالك بطفل هيقعد 8 ساعات في المدرسة وما شاء الله ابني صايم ما شاء الله عليك، ده انت كده هتخلي بعد ايه؟ الطفل بيتألم صغيرا، تخيل 8 ساعات في المدرسة كل اصحابه من غير المسلمين بياكلوا ويشربوا قدامه والميه في ايديهم والعصاير وهو صايم وطفل صغير، هيكره ولا ما يكرهش؟ والله يكره. يبقى انت كده بتضر ما بتنفعش، انت بتنفر ومفكر نفسك ما شاء الله الالتزام عندك ايه. ويمكن التجربه في الغرب هنا بتثبت لكم ده، كتير من الابناء لما كبروا طاروا، سابوا البيوت وسابوا المساجد وتركوا كل حاجه. ليه؟ لان الاب ما استخدمش مفهوم الاسلام في التربيه. يقول لك يا عم الشيخ مش كان السلف يقولون كنا نصوم صبياننا فاذا بكى الطفل صنعنا له لعبه من عهن؟ نعم، بس الطفل في زمانهم ما كانش عنده مدرسة 8 ساعات، الواقع بيختلف، كان قاعد ما عندوش، ما فيش لا مدارس، فيش الكلام ده كله. إذا كان يروح المسجد يحفظ قرآن من النبي أو من الصحابة بس، لكن ما عندوش مدرسة بيروح الساعة 6 الصبح يرجع الساعة 2 الظهر ولا 3 صح، ويرجع البيت عنده هوس أو في جابة صح، وعنده التزامات شغلانه كبيره جدا، ودي مشكله. يبقى انت ما فهمتش، ما عرفتش تطبق الاحكام. ده هم كانوا بيدربوا الصبيان، طب انت دربه في اجازته بقى زي ما قلت لك، حد وسبت اجازه دربه ونصوم معاه وندعبه ونخلي طب اصبر شويه، طب كمان شويه، طب مش عارف ايه، طب نص ساعه كمان لغايه ما يتدرب كده. لكن ما تجيش اثناء الدراسه وطفل صغير لم يبلغ بعد ولم يصل للحلم وتقول له اصومه. وانتوا في رمضان هنا في الغرب بيختلف عن بلاد المسلمين كمان، ده ساعات بنصوم حوالي كام ساعة يا ابني؟ 16 18 كمان، بنوصل ل 18 ساعة. يعني المغرب الآن بتأذن الساعة كام يا أولاد؟ المغرب هي دخلت على كام؟ 6 ونص 7، يعني في رمضان هتخش لغاية 7 والتوقيت 8، فاهم يعني ايه؟ وهيمسك من الساعة كام الصبح؟ مشكلة يا جماعة، مش سهل العملية للطفل. فلازم نفهم الأحكام، الله يرضى عليكم، لازم نفهم الأحكام عشان ما نضرش ما نتعبش أولادنا. فندربه إمتى؟ إمتى؟ في العطل، في المدرسة لا، خليه ياخد الدبوسة المية بتاعته ويروح مدرسته وسندوتشاته. وممكن تقول له كده، ممكن أنت يا حبيبي عايز صوم أنت في المدرسة صوم لك ساعة، يعني أنت بتروح الساعة 6 المدرسة يبقى افطر الساعة 10، 4 ساعات حلوين اهم، خليك صايم الاربع ساعات دول، والساعة 10 ابدا الفطور بتاعك، تمام التمام. يبقى احنا بندربه وهكذا. فدي قضايا مهمة قوي يا اخي، الله يبارك فيكم. رفع القلم عن ثلاثة عن الصبية حتى يحتلم. احنا عندنا يا اخوة بنبدا نقسم فترات الطفولة كده، قبل 7 سنين ده لعب فقط، لعبوهم لسبع، جينا عند 7 اسمه سن التمييز هنبدأ التعليم وعلموهم لسبع، نبدأ نعلمه وندربه واحدة واحدة لغاية 14 سنة في الغالب يكون بلغ، بعد 10 بيبدأ ايه يقرب من البلوغ، احتلم بقى خلاص فرض عليه. يبقى انا بضربه من سن 7 لغاية ما يبلغ، بلغ بقت فريضة، الصلاة فريضة، الصيام فريضة، فرائض خلاص بقى يطالب به. فلما انت خدته من 7 سنين مثلا، نقول لو بلغ على 11 سنة يبقى من 7 4 سنين تدريب، ده حلو قوي، هيكون تشبع وخدها براحته، ندربه واحدة واحدة. انما بعض العوام والبسطاء اللي جم من بلادنا وما عندهمش العلم ضيقوا على الاطفال في الصغر، فلما ضيقوا عليهم في الصغر فلتوا مننا في الكبر وضاعوا. ليه؟ لان الولد نشئ هو ما يدركش يعني ايه عباده اصلا، يعني الطفل ما يدركش يعني ايه صيام ولا يدرك يعني ايه صلاة، هو بيحكي ويقلد فقط. فمادام ما يدركش يبقى انت بتنفره، لان فيها نوع مشقة اسمها تكاليف، انت نفسك بتجد فيها مشقة ولا لا؟ بتجد مشقة لانه تكليف، فما بالك بالطفل بقى؟ فلازم نراعي المسائل دي. فالنبي قال لنا رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. وزي ما قلت لك حتى في الأطفال الصغيرين البنات بقى، تبقى البنت عندها سنتين ولبسها حجاب، مولودة بالحجاب ما شاء الله ومفتخرة، والبنت قد كده يا عيني، وتيجي حتى تسلم عليها تترعب، مش عايزة، خايفة تسلم. طب هي ما تعرفش تميز دي، يبقى كمان مش هستلم على جدها ولا على ابوها ولا على خالها، ما كلهم رجال عندها، يبقى انت بتعمل لها خلل في الاحكام. لا، نبدا مع البنت الحجاب والتدريب عليه من سن 7. قبل كده لا، طفله، خليها طفله الله يكرمك، سيبها طفله، ما تضايقش عليها، ان التضييق ده بيخليها تفلت مننا وتبعد عننا. سيبها طفله، طفله 5 سنين، طفله 4 سنين، طفله. بدأت سن التمييز من 6 و7، هنبدأ ندربها بقى في حجاب، نلبسها الحجاب مرة تقلعه مرة تلبسه التانية، وهكذا الجلباب وهكذا. طيب خلي بالك بقى، بدأت تدرك وتستوعب، طيب ما نسلمش على الرجال بأيدينا، خلي بالك من كذا، بس أي رجال يعني، اللي ما خالك لأ، عمك لأ، سلمي على خالك، سلمي على عمه، سلمي على جده، سلمي على، ونعرفها كده واحدة واحدة. وصلت عند 10، خلاص شكرا، بقت هتخش على البلوغ، بقت امرأة، خلاص يا بنتي بقى، خلاص انت كده الآن في زي المرأة المسلمة في كذا. هي اتدربت ده من ست سنين اتدربت، انها ما تجيش قبل كده وطفلة وتتعبها لنا وتتعبنا معاك، واحنا بقى نقعد نعالج الأخطاء دي. ويا زي ما قلت لك قبل كده، محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. ترجم يا ابن القاعدة دي، محنة العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، لأن الجهل بيعلم خطأ. احنا عشان نعلم الصح لازم نزيل الخطأ الأول، وبعد كده نحط الصح، ومن العسير إزالة الخطأ اللي تركز في الفطر ده. أنا أذكر كان عندي طفل قديما كان جاي يحفظ عندي القرآن، ببدأ معه بسورة الفاتح، والله يا إخوة هكذا، اقرأ يا ابن الفاتح، الحمد لله رب العالمين، ماشي، الرحمن الرحيم، جميل، مالك يوم الدين، أجمل، ها، إياك نعبد وإياك نستفيم. نستفيم إيه ده يا ابني؟ نستعين، نستفيم يا حبيبي، نستعين. الأبلة قالتها كده في البصر، الأبلة قالتها كده، طفل صغير ولد مصر، الأبلة قالتها كده. أنا بقى عشان أطلع دي منه قعدت شهر عشان أغير الخطأ ده بس، وبعدين هبدأ أعلمه الصح. قالوا المس، المس، كل شيء المس، تقي واحدة، فين فين؟ قالوا لي اهدنا الصراط المستقيم. أقول له المستقيم فين وفين؟ شهر كامل. ليه؟ لأنه خدها خطأ، فلما خدها خطأ عشان أنا أعلمه الصح لازم أشيل إيه؟ الخطأ الأول عشان أعلم الصح، فبتعب. فعشان كده مشكلتنا مع الجهل، اللي بيعلم الناس بجهل ويصر على كلام الناس بجهل، وأخطر حاجة إن هو مش فاهم، إن هو مش فاهم، يعني هو مش فاهم ومش فاهم إن هو مش فاهم. فدي مشكلة، فلازم نقول له انت مش فاهم، نقول له ايه؟ مش فاهم. فالاسلام جميل لو نفهمه صح، لان دي احكام يا اخوة، دي احكام بتناسب الفطرة السليمة، بتناسب الفطر السليمة. فقال لك الطفل مرفوع عنه القلم إلى متى؟ إلى البلوغ، خلاص بلغ بقى مكلف. وعن النائم حتى يستيقظ، النوم لا تفريط فيه يا إخوة، النوم لا تفريط فيه. والنوم عذر من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. والله العظيم نمت خلاص عينك خدتك. النبي لما ذهب بليل لعلي بن أبي طالب وفاطمة يوقظهما للصلاة، ندى فلم يستيقظا، ندى فلم يستيقظا، ندى فتركه وراح للمسجد. فبعد الصلاة جاء عليهم مسرعا لما علم، يعني جاء يعتذر، قال له النبي يا علي ليس في النوم تفريط، يعني لا حرج عليك نائم خلاص، النوم ده عذر، النوم ايش؟ عذر. خد الأسباب وخلي حد يصحيك، رغم كده نمت خلاص، اتكتب ليك النوم نافلة وخدت أجر صلاة الجماعة وانت نايم على السرير، ودمت معتاد على الجماعة. لكن حدث طارئ اليوم، نمت تعبت خديتك عينك خلاص كده، وانت عارفين النوم بيقول عليه سلطان ابن الايه ايه شفت بقى وياخد الاسباب وينبه المنبه، يسيل الارم اللي منبه ويقول محمد الجزاري صحيه، ماشي كده خلاص، خد الاسباب كلها ورغم كده نام وما سمعش خلاص، وخلي الجوال على المنبه صامت عشان ما يعملش صوت عشان ما يصحكش. يا حاول بقى تجتهد هنا بقى، هو اجتهادك في دي بقى انك تغالب النوم. نمت خلاص. يعني كان احد الصحابه على فكره يا اخو والله كان من عائله معروفه بالنوم والله العظيم، وراح للنبي عشان والله النبي اداله رخصه، تخيل بقى، قال له صلي اذا استيقظت، قال له انا من قبيله كذا، فالنبي عارف له غلط، قال له اذا استيقظت فصلي، انت ليك عذر انت خلاص. في ناس بيقول لك نومه تقيل، انت عندنا في مصر يقول لك ايه، في ناس كده والله لو ضربت جنبها الطبل البلدي ما يصحى، في ناس كده وممكن ينام في وسط ايه، في وسط فرحة ولا سبحان الله، فده بقى معذور، هنعمل له ايه؟ بينام. اشوف رحمة الاسلام وجمال الاسلام. قالوا عن النائم حتى يستيقظ، حتى للغاية، يعني طول ما هو نائم مفيش تكليف، استيقظ نقول له راجع بقى اللي عليك، فاتتك صلاة قوم صليه، فاتك فرض قوم أديه، خلاص دي قضية مهمة. الثالث بقى، وعن المجنون أو عن المعتوه حتى يعقل، حتى يبرأ، حتى يفيق. يبقى المجنون غير مكلف، يبقى إذن شرط من شروط التكليف العقل. الشرط الثالث التمييز. التمييز وضده الصغر، نحن قلنا سنتين سبعة، يبقى قبل سبعة حتى مش مندوب انك تعلمه، ده يلعب بس، يلعب بس، جبته معاك المسجد ده بيقلد، لكن مش تروح مسجد تحطه جنبك صلي، صلي ايه؟ ده طفل، هذا طفل، هذا ايش؟ طفل، سيبه لسه غير مميز، يعني يبص كده على اللي بيصلوا، يبص بلغة أهل مصر يعني ينظر، مش بلغة أهل تونس يعني يطلع ريح، لا ينظر، يجري، يقعد، يقوم، يطلع على المنبر، ينزل تاني، يركب على ظهر أبوه، خليه يركب جمل مش مشكلة. صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي وأطال في السجود إطالة غير معتادة، لدرجة أن روى الحديث قال فرفعت رأسي من سجدتي أنظر إلى النبي، خاف ليكون النبي قد قبض يعني مات في الركعة في السجدة دي، يقول فرفعت رأسي مطمئنا على رسول الله فرأيت الحسن على ظهر النبي فعدت إلى سجودي، يعني سيدنا الحسن كان راكب على ظهر النبي، خرج من بيته وراح قعد على النبي سجد، قعد فوق ظهره. فلما فرغ النبي من الصلاة قال إن ابني هذا صعد على ظهري، فكرهت أن أرفع رأسي من سجودي حتى يقضي حاجته. لما يتبسط وينزل براحته، ده ما نزلهوش كمان، خليك قاعد. وده الإمام، ده كان النبي كان إمام. والناس تصبر بقى. الحسن، شوف شوف جمال الإسلام يا إخوة. طفل ما نقولوش اقعد بقى وصلي هنا، زي ما حكيت لك أنا مرة هنا على المنبر بتاعكم يوم الجمعة هنا تقريبا من سنتين، أخي بيتصل بينا ما عرفوش، عايز موعد 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 موعد. قلت له تعالى بعد صلاة الجمعة صلي معانا الجمعة، وبعد الجمعة نجلس معك. أخ من سوريا من عندكم، ربنا يرد أهل سوريا إلى بلادهم سالمة غانمة، آمين. قلت له تفضل تيجي يوم الجمعة تصلي معنا، وبعد الجمعة أجلس معك. حاضر. أنا خلصت الجمعة كالمعتاد، وكان معايا ابني حسام أو من 3 سنين كمان، كان لسه صغير شوية، وكان بيقعد معايا على المنبر هنا يوم الجمعة بتشوفوه انت. وكنت أنزل أنا أصلي وهو قاعد على المنبر، ما بنزلش يصلي معايا، قاعد على المنبر برضه. المهم الواد فضل قاعد على المنبر فوق كده، فبعد ما خلصت الصلاة قلت يا جماعة في أخ عنده موعد. أين هو؟ لقيت 3 كده قايمين، 3 مش واحد، وجايين بيخترقوا الصف كده. منهم واحد ما شاء الله ضخم كده وحليق، ولابس بنطلون جنس محزق، ومش عارف تيشيرت كده حتى باين جزء من بطنه، وراح جه قاعد لي على المنبر في الدرجه الثالثه هنا، والاثنين قعدوا جنبي كده. فبقول لهم مين صاحب الموعد؟ فالاخ قال لي انا. راح ده بقى اللي قاعد في المنبر قال لي قبل الموعد انا لي عليك 3 ملاحظات. قلت له اتفضل، ايه الملاحظات اللي ليك علي؟ والناس قاعده على فكره، في ناس قاعدين جنبي اللي بيسلم اللي بيعمل. قلت له اتفضل. قال لي اولا انا عالم من علماء سوريا، عالم من علماء سوريا. قلت له مرحبا بالعلماء، اتفضل يا سعاده العالم، ايه الملاحظات؟ قال لي بس انا بعرفك بنفسي. قلت له خير عرفناك، ايه الملاحظات؟ قال لي اولا انت طولت قوي في الخطبه. قلت له هذه واحده، هات لي الثانيه. قلت 3 اسمع منك عشان ارد عليك. طيب قال لي الثانيه بقى، الولد ده ما بيصليش معانا ليه؟ قلت له هذه الثانيه. الثالثه والله انا نسيتها. كل ما افتكر الموقف ده ازعل. ايه؟ ايوه بتعلي صوتك صح؟ قال لي بتعيط على المنبر جامد. ايوه بتعيط، علي صوتك يعني. انا كنت زمان فاكر كلمه بتعيط دي زي احنا عندنا في مصر تقول له بيعيط يعني بيبكي. كل جمعه يجي برضه في بور باخر، انت بتعيط يوم الجمعه. قلت له يا جماعه والله ما عيطت. معيط عندنا يعني ايه؟ البكاء. قال له ده حتى مبتسم، عيطت فين؟ قلت يا رب الناس بيشوفوا غلط ولا ايه؟ بيشوفوني غلط يمكن، يلا خير وبركه. يعيط يعيط. فين وفين لما عرفت ان يعيط يعني علي صوته؟ أقول لكم. قلت له خلصت الثلاثة؟ قال لي كفاية كده، ده انت قليل أدب بقى، كفاية كده كمان. قلت له طب سأجيبك عن المسألة الأولى. قلت له حضرتك حديث عهد بنا. قال لي أيوة أنا بقى لي شهر بس هنا في ألمانيا. قلت له طب الحمد لله. طيب حبيبي الله يرضى عليك، احنا هنا في ألمانيا بنختلف عن بلاد المسلمين، احنا عندنا بعض المساجد بتكون الخطبة فيها 10 دقائق زي المساجد التركية، وعندنا في الجامعة حوالي 3/4 ساعة، وعندنا بعض المساجد بتأخر شوية عشان الناس اللي عندها أشغال بتتأخر شوية يتمكن من إدراك الجمعة. أنا بقى المسجد اللي بيأخر، أنا المسجد اللي بيأخر عشان استنى الطلبة واستنى اللي جاي من بعيد واستنى اللي كذا، فبحاول الجمعة تكون 35 دقيقة بالكتير قوي او 40 دقيقة عشان اللي عنده كذا بيجي يستفيد، بيجي يدعى الجمعة. فانا بقى المسجد اللي بياخد الايه كل دول، انما جنبنا هنا مسجد تركي مفيش 5 دقايق تيكاوي، تروح تك هتخش المسجد كده وتخرج، لا هتسمع ولا هتفهم خلاص كده، حتى في صلاتك مش هتدرى صلى ركعتين ازاي، المهم صلى. فروح هناك صلي. شوية عايز كده، طب روح الجامعة يا سيدي اهي زي العسل. طالب بيقف لك على المنبر وعشرين دقيقة تمام التمام الخطبتين والصالة وزي العسل خلاص، والمساجد متنوعة خلاص، فالناس معروفين اللي بيجوا عند الشيخ سيد عارفين الرجل ده بيقعد عشان يجمع الناس، عشان يراعي ظروف الناس وأحوال الناس، وبعدين في ترجمة وبتحسبوا الترجمة عليا أنا، أنا ماليش دعوة بالمترجم، أنا لو حسبت لها تجد كله نص ساعة. تقولوا دي الأولى. ثم إن التطويل والتقصير في الخطبة، عشان ما تقوليش حديث النبي إن قصر الخطبة وطول الصلاة، نعم صدق رسول الله. طب إحنا هل إحنا لو طبقنا الحديث ده هنطبق منه جزء ونسيب التاني، ولا نطبق الجزئين؟ إيه رأيكم؟ لو طبقنا الجزئين أنتوا اللي هتتعبوا، لأنه قال طول الصلاة. طب النبي كان بيصلي بسورة قاف وسورة المنافقون كاملة أو الجمعة كاملة، تعال نصلي بقى صلاة الجمعة كده هتودونا في داهية، هنقعد لك في الصلاة أقل حاجة نص ساعة. اشمعنى عايز الأولانية مش عايز التانية؟ ما هو اللي عايز دي ياخد دي معاها، مش هو الحديث كده؟ القصر الخطبة وطول إيه؟ طول إيه؟ الصلاة. فإحنا بنتوسط معاك، إما ناخد نص ساعة في الخطبتين حلوة أوي، ده توسط في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل، وعشان تعلم الناس وتصبر على الناس وتعلمهم تحتاج لوقت، وفي بعض الناس ما بيجيش غير الجمعة فقط، وفي بلاد مادية زي دي الشغل طحن الناس وبعدهم كتير وما فيش حضانة غير المسجد، فلما يجي له يوم الجمعة يقعد له ساعة يستفيد حاجة في دينه كتير عليه. شو دي الأولى. أما الثانية، الولد ده عمره 5 سنين يعني غير مميز، يعني لا تفرض عليه الصلاة لا وجوبا ولا ندبا، يعني ده جاي عشان يلعب، جاي عشان ايه؟ يلعب، ده جاي عشان يشوفنا فقط. وجبت له بقى الأثار، الحسن يدخل يركب على ظهر النبي، النبي يصلي يحمل أمامة، ما بتصليش ده شايلها بنت زينب خلاص، النبي على المنبر يدخل الحسن وانت تكفئان بين المصلين وينزل ويشيلهم. هتعلم ايه بقى وانت بتقول لي عالم وانت ما انتش عارف حاجة خالص؟ قلت له الثالثة بعيط، أو ما قرأت حديث النبي كان على المنبر كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم؟ بالعكس ده أنا حتى جيت ألمانيا بريت، ده أنت لو حضرت لي في مصر بوعيتك مش فايدة، ده أنا على المنبر نار يا ابني، ده أنا من ساعة ما جيت ألمانيا بريت خالص، ده حتى الناس يسمعوا والله الإخوة طلبة تعليم في مصر بقول لي يا شيخ إيه اللي جرى لك؟ بنسمع لك الخطبة فاهم أنت إيه ده؟ هادي من هو ده الشيخ سيد؟ هو يا ابني بس بقى ألماني. وكان بعيط، قلت له وأضيفك أنا بقى الرابعة، أنت قلت إن أنت عالم من علماء سوريا، لا أرى عليك سمت العلماء أبدا، العلماء لهم سمت، لا أراها فيك لا في زيك ولا في قولك ولا في فهمك، وده كان لازم يتأدب. ثم يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جاهل. ولا موعد لكم عندي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يهديك ليه كده؟ فما لقيت الأخ يعني كده غلبان، طول ما انت مؤدب كده تقعد انت تفضلوا مع السلام عنكم، انا ما عنديش وقت لكم، تعال انت يا ابني موعدك ايه؟ نشوف حاجتك ايه. فالطفل سيبوه طفل يا جماعه، يجي معاك المسجد يلعب ماشي، وقف جنبك صلى ركعه ومشي ماشي، صلى ركعتين وقعد ماشي، نام منك وبيصلي ماشي، شيله وقعده ماشي، لانه طفل طفل. كوبايه الشاي خلصت، خد يا محمد، ما انت اللي جبت لنا، خد يا ابني. فالتمييز بقى ضد الصغر، فالمميز من سن 7 سنين يبدأ التكليف عنده تكليف ندب واستحباب مش وجوب، وجوب من البلوغ انما قبل كده اسمه ايه؟ ندب واستحباب، بنعلمه وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. ما قالش أبناء 6 سنين، قال إيه؟ 7 سنين. يبقى قبل كده مفيش أمر بالصلاة. يجي يلعب معانا ماشي، نعلمه واحدة واحدة، يقلدنا ماشي وهكذا. طيب، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم أبناء 10. لأن في الغالب لما بيوصل سن 10 وأصل سن البلوغ ده في الغالب فأصبح مكلف، فلابد من ثواب وعقاب. وفرقوا بينهم في المضاجع، ما ينامش بقى في مضاجع واحد مع أخته، خلاص هو في مكان وهي في مكان. ناخد الشرط الرابع ونكتفي في هذا اللقاء، لأن هما 9 شروط، ناخد 4 المرة دي والخامسة ناخدهم إن شاء الله المرة اللي جاي. الشرط الرابع رفع الحدث. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف. الوضوء المعروف، إن عند الحدث حدثان أكبر وأصغر. الأكبر يكون بالغسل زي الجنابة والحيض والنفاس للنساء، هذا اسمه الحدث الأكبر، نرفعه بإيه؟ بالاغتسال. يبقى الحدث الأصغر لما أجي أصلي أتوضأ. والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، نتكلم على الشروط أهو، شرط من شروط صحة الصلاة. ليه؟ الصلاة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى حكم الوضوء إيه؟ واجب، فرض، لأن ما ينفعش أصلي من غير وضوء. فده اسمه الحدث الأصغر اللي هو الوضوء. وموجبه الحدث والدليل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث يعني خرج ريح، دخل الغائط، تبول، ده اسمه الحدث، حدث ناقض للوضوء، يعني ما ينفعش أصلي لما أتوضأ. خلاص، فإذا لازم تتوضأ. أكلت لحم الجزور الجمل، يعني من أكل لحم الجزور فليتوضأ. زيكم نقير، الله يرضى عليك. يبقى لازم نتوضأ قبل الصلاة. وأنا عايز أنبه على حاجة مهمة أوي في قضية الوضوء. بعض الناس بيخلط بين الاستنجاء والوضوء، وبيعتقد أن الاستنجاء شرط في الوضوء. الكلام ده ليس شرطا، يعني الاستنجاء مش شرط، يعني خش يتوضأ من غير استنجاء. الاستنجاء فقط لمن يريد أن يدخل الخلاء، حابس لبول أو غائط ادخل واستنج، لكن ما عنديش، مش عايز أدخل الخلاء، أنا أدخل بالعافية استنجة ليه؟ توضأ على طول. خش توضأ على طول، لا خش 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 الحمام ليه؟ خش الحمام ليه؟ ما عنديش حمام، مش عايز أخش الحمام، أنا هتوضأ على طول. فالاستنجاء ليس شرطا في الوضوء ولا علاقة له بالوضوء، إنما الاستنجاء لمن أراد أن يدخل الخلاء. وصلت دي يا جماعة؟ الاستنجاء لمين؟ لمن أراد أن يدخل الخلاء. طب يا عم الشيخ أنا كنت متوضي وطلعت ريح، عايز أجدو لازم أخش الحمام؟ لا، مين قالك؟ خش الحمام ليه؟ عايز تطلع ريح تاني؟ ادخل الحمام طلع ريح تاني تعور، إنما هو الريح ما يتطلبش الاستنجاء أصلا. خلاص، إلا بقى إذا كان حاجة تاني. يبقى الاستنجاء ليس شرطا في الوضوء، توضأ على طول، إنما الاستنجاء لمن رغب أن يدخل الخلاء فيستنجى وهكذا. ودي مسألة مهمة العوام قد لا يفهمونها، ولازم يقول لك لازم أخش الحمام، لازم أستنجى، لازم لو طلع لازم يستنجى. ليه تتعب نفسك ليه؟ وصحات في الدنيا برده، وتبرد نفسك وتتعبنا معاك ليه بس؟ وبعض الناس يكسل حتى عن الصلاة ليه؟ طيب جديدة، ما لازم عندنا كل جديد يا حبيبي، تعال انت بس كل يوم ونجيب لك الجديد. نعم، لا 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 خالص، لا علاقة للوضوء بالاستنجاء. احسنت، الله يبارك فيك. فالاستنجاء ليس شرطا في الوضوء. نعم الله يكرمك. نعم أحسنت، الله يرضى عليك، ده صحيح وعندنا في بلادنا كده. الله يكرمك، صحيح صحيح، الله يرضى عليك. هذه المشكلة يا إخوة بقى، المحنة اللي احنا بنعيش. فإذا يا إخوة الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، الوضوء اتوضى على طول، إنما إذا احتجت للخلاء فعليك بالاستنجاء، غير ذلك فلا. طلعت ريح ليس بشرط الاستنجاء، اتوضى مباشرة وارفع الحدث وقم فصلي بهذا القدر. هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل بعض الأسئلة اللي وردت عبر البث، إن ورد أسئلة، ثم ننتقل لصلاة العشاء. في أسئلة عندك؟ نعم أرسلتها؟ آه والله نعم. طيب الأخت عبق الحطوف بتقول كيف له أن يتزوج بنصرانية؟ ممكن تشرح لنا؟ جزاك الله خيرا، أحسنت السؤال، حاضر. الله تعالى رخص للمسلم أن يتزوج من كتابية. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من النساء. نعم المحصنات من المؤمنات ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إيه معنى المحصنة؟ يعني العفيفة التي لا تمتهن الزنا. فشرط الزواج بالكتابية أن تكون عفيفة، يعني لا تمتهن الزنا، خلاص كده تكون محصنة، يعني ليست بغي، فيتزوجها على الكتاب وعلى السنة، ويحسن معاملتها ويحسن عشرتها. فدي رخصة أجازها الله تعالى للمسلم، لأن المسلم يؤمن بجميع الأنبياء والرسل بخلاف غيره، لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لذلك لا يجوز للكافر أزواج مسلمة لأنه لا يؤمن بالنبي، إنما نحن نؤمن بموسى فنتزوج من أتباع موسى، نؤمن بعيسى فنتزوج من أتباع عيسى، وما عندناش إكراه ولكن عندنا دعوة ورفق. فالله جعلها رخصة للمسلم أن يتزوج من الكتابية، بشرط أن تكون كتابية وتكون عفيفة، يعني من أهل الكتاب، نصرانية أو يهودية، إنما غيرها لا، مشركة لا، يعني غير الكتابية. أخونا أبو عادل مرحبا، يقول شيخنا الجليل هل يجوز صلاة الفريضة في المواصلات خوفا من ضياع الوقت؟ صلاة الفريضة الجائز أن تصلى النافلة على الدابة لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أما الفريضة فلا تصلى على الدابة أو في المواصلات إلا في باب واحد، إذا خشيت خروج الوقت والدابة لا تقف، أو مثلا راكب قطار خرجت بالقطار من بعد صلاة الظهر، خلاص القطار لن يتوقف إلا بعد المغرب، خلاص كده لا إلا بعد إيش؟ المغرب، يعني العصر إيه؟ هيضيع هيضيع. هنا تصلي في القطار، فإن وجدت مكانا للقيام وللركوع والكده من قيام، طب لم تجد يسقط عنك القيام للعجز. كذلك الطائرة، ركبت الطائرة من بعد صلاة الظهر هتوصل بعد العشاء مثلا، يعني يبقى عندك العصر هيضيع وقتها يخرج، لكن المغرب ممكن تجمعها مع العشاء، إنما العصر هيضيع. فالعصر أعمل فيه إيه؟ أصلي في الطائرة، نعم أصلي في الطائرة، وأشوف برضو مكان، لو في مكان أقدر أصلي من قيام خير وبركة، ما فيش يبقى أصلي من قعود. يبقى إذا لا يجوز إلا في حالة الخشية من خروج الوقت، لكن لو الوقت ممكن أجمعه مع اللي بعده ما تصليش في القطار ولا في الطائرة. يعني إيه؟ أنا مثلا ركبت قبل الظهر، هتوصل الطائرة مثلا قبل المغرب بساعة، خلاص كده أنوي بقى لما طارت بيا كده، أنوي إن أنا أصلي الظهر والعصر جمع تأخير لما أوصل، لما إيش؟ أوصل، لأن الظهر ممتد معايا مع وقت العصر جمع تأخير، والطائرة هتوصل قبل المغرب بساعة، عندي وقت إن أنا أصلي الظهر والعصر، فما ينفعش أصلي في الطائرة بقى، لأن في وقت عندي أصلي فيه من قيام. واضح؟ يبقى إمتى؟ للضرورة فقط، إذا خشيت خروج الوقت. طيب أختنا بسمة أمل تقول هل يجوز أن أقول أذكار الصباح والمساء وأنا أقوم بأعمال البيت؟ ولو كان جائز فهل أخذ ثواب من قالها في مصلاه؟ جزاك الله خير. نعم نعم نعم، لك الأجر كاملا بإذن الله تعالى، أنت شغالة في بيتك بتقول الأذكار، لك الأجر في أذكار الصباح والمساء، وبعدين حديث من جلس في مصلى عقب الفجر وقال الأذكار ومش عارف إيه حتى شروق الشمس وصلى ركعتين كحجة كاملة وعمرة، الحديث ضعيف سندا، حديث ضعيف، والضعيف لا يؤخذ منه الحكم. فنقول يفضل في المصلى ولكن في البيت لا حرج، في عملك لا حرج. أخونا أبو محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. عندي مسجد محتاج حضرتك مساعدة. طب أنا مش عارف يا أبو محمد أنت هنا في ألمانيا ولا فين؟ ممكن أبو محمد يتواصل معنا عبر الخاص إن شاء الله. أخونا أحمد بيقول: السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام وبركاته. أنا أقرأ قصة نبي الله موسى عليه السلام والخضر، لقد فهمت أن الخضر رجل يقول العالم ويساعد الصالحين، ولقد خطر في بالي سؤال: هل ما يزال سيدنا الخضر على قيد الحياة، أي أنه خالد في الدنيا؟ هذه من أباطيل الصوفية. الخضر نبي ومات كما مات كما يموت البشر، وليس حيا وليس يطوف لمساعدة الصالحين، والكلام ده كله كلام باطل. الخضر مات وهو نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما من بدع الصوفية يقول لك إنك لما تذكر اسمه يجي لك، هذا كلام باطل حبيبي بارك الله فيك. أخونا خليل مرحبا يقول: ما رأيك سيدي في لو أن لا نتواجد في بلاد الكفر، لا نتواجد ولا أنتم موجودين يعني؟ حاضر. وما رأي العلماء الأجلاء في تواجد المسلمين بين ظهرانيهم، وماذا قال؟ أحسنت السؤال، لعله يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. نقول حبيبي الغالي هذا الحديث له سبب بيانه النبي في مسند الإمام أحمد، والذي حدث أن مجموعة من المسلمين لم يهاجروا خلف النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبقوا في أماكنهم بين قبائل غير مسلمة وثنية كافرة. فلما دار القتال بين تلك القبائل وبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بدأت تلك القبائل قبل القتال بقتل من يقيم بينهم من المسلمين، قتلوهم جميعا. فلما قتلوا كان معروف اللي بيقتل غيلة لابد على القبيلة أن تدفع ديته كاملة، إن ما كانش بيقاتل، أنت قتلته وقعت في بين ظهرينيك، فمطالب بدفع إيه؟ الدية كاملة، الدية 100 بعير. طبعا الآن اللي تسبب في قتل هؤلاء نصف منهم ونصف من المشركين، لأن أنت ليه اللي خلاك تبقى في مرحلة قتال؟ كان واجب عليك الهجرة للنبي، أما أن أنت تكاسلت وبقيت فأسقطنا عنك نصف الدية، فقال أنا بريء، يعني الجزء الخاص بينا نتبرأ منه، يبقى اللي قتل بقى بالشكل ده يدفع عنه إيه؟ نصف دية فقط، وأسقطنا عنه النصف. ليه؟ لأن هو المتسبب في قتل نفسه ببقائه بين أظهرهم أثناء إيه؟ قتال، في حرب بيننا وبينهم. إنما المكس بين أظهرهم في بلاد غير مسلمة لكن مسالمة وغير محاربة وغير مقاتلة لا حرج فيه شرعا، إضافة لوجود الحاجة والضرورة، منها العلاج، منها التعليم، منها طلب الأرزاق، منها ومن يهاجر في الأرض أحيانا بيضيق عليك في بلادك، منها التهجير اللي بيحصل بسبب القتال والمعارك في بعض بلاد المسلمين، منها الدعوة إلى الله رب العالمين. ده كله بالشروط إنك تحافظ على دينك وشعائرك، مدام الأمر كذلك فلا حرج في ذلك. ثم هناك من يولد في هذه البلاد من أبناء المسلمين، خلاص كده وهكذا. طيب وصلنا فين؟ قبل الأخير. بنتنا منا مرحبا بتقول: ابنتي عندها مشكلة في القولون، وتقول مهما توضأ فإنها تشعر بخروج ريح قليل لدرجة ممكن تتوضأ أكثر من مرة، لأنها تتوضأ وتشعر بالريح قبل أن تصلي للصلاة، ما الحل؟ أحسنت السؤال، مدام هذه علة ومرض فهذا يسمى بانفلات الريح، مثل سلس البول، فدي علة ومرض وعذر. إن كل بنتنا ربنا يحفظها ويبارك فيها اتوضي لكل صلاة عند دخول الوقت، وصلي حتى وإن خرج منك الريح مدام هذا مرض وعلة، ولا تلتفتي لتلك الوساوس، فلا تجددي وضوئك ولا تكرري الوضوء، وصلي حتى وإن خرج الريح وأنت تصلين فصلاتك صحيحة لأنك من أصحاب الأعذار. أخونا أحمد يقول: هل يجوز الزواج من امرأة علوية أو درزية؟ الجواب لا، الرخصة للكتابية فقط، يهودية أو نصرانية لأن من أهل كتاب سماوي. أما الدروز والعلويون هؤلاء ليسوا مسلمين، كفار وليسوا مسلمين، فلا يجوز الزواج منهم. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.